على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إذا ضاق بك الأمر فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000، فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما، فما أحلى الصلاة على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم، وهذا اللقاء المفتوح الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم ما نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، الرحمة باقية بإذن الله تبارك وتعالى، الجزء الرابع هذا هو عنوان هذا اللقاء المفتوح مع علمائنا ونخبة من كبار العلماء في مصر والعالم الإسلامي. مشاهدين الكرام، الأمر لا يحتاج إلى مقدمات، تكلمنا كثيرا، إحنا في انتظار اقتراحاتكم، في انتظار مشاركاتكم، في انتظار مداخلاتكم، في انتظار مشاعركم واستقبال مشاعركم الرقيقة الجميلة اللي بتثبتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم، اللهم أمين. في أول فقرة معنا مشاهدين الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا نجم من نجوم قناة الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره، اللهم أمين. صاحب برنامج متميز دائما يطل علينا من خلاله، برنامج لماذا أسلموا الذي يأتي إلينا ويعرض على شاشة قناة الرحمة في مساء الأحد من كل أسبوع، برنامج متميز جدا ما شاء الله تبارك وتعالى، دائما يحثنا على ويؤدينا ويعطينا الأمل والثقة في الله تبارك وتعالى بأن الإسلام قادم وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، معنا ومعكم في الفقرة الأولى الأستاذ الدكتور حسام عقل. أنا وسهلا دكتور،
أهلا بيك أستاذ،
سعداء بحضرتك.
أنا اللي أسعد يا أستاذ،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. يعني تتذكر أول لقاء دكتور حسام كان لحضرتك هنا في قناة الرحمة، حضرتك استمعنا لمداخلة فضيلة الشيخ حسان أنه سمع حضرتك في محاضرة في مسجد، وكان أول لقاء معنا هنا في البث التجريبي لقناة الرحمة، وحضرتك كنت بتتكلم عن الابتلاء. صحيح. على ما أتذكر. صحيح. كان عن الابتلاء. صحيح. فربنا يكرمك ونحن في محنة.
نعم،
أليس كذلك؟
صحيح.
نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله،
صلى الله عليه وسلم.
صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، سعادة حقيقية أن أجلس إليك يا أستاذ ملهم، وقد قيد الله عز وجل لي أن يكون أول لقاء حينما دخلت. نعم. أروقة هذه القناة المباركة مع حضرتك، ودار الفلك دورة كاملة، وها نحن نجلس إلى مائدة العلم. صحيح أنه تجمعنا محنة.
نعم.
لكن المحنة دائما كما يقولون تلد الهمة. ولا أكتمك سرا.
نعم.
يعني أنا منذ فترة طويلة وأنا أحس أن اللوبي الصهيوني في أمريكا يدبر لهذه القناة شيئا.
لماذا؟
لماذا؟ أولا هناك عدة شواهد.
أيوة.
وأنا متابع جيد لما يكتبه رموز الإعلام الصهيوني.
نعم.
منذ شهور كتب إتمار عنبري، وهذا كاتب إسرائيلي معروف، في موقع ساتلايت كويل.
أيوة.
يحذر من ظهور فضائيات إسلامية جديدة.
تمام.
وكانت الإشارة واضحة في سطوره إلى قناة الرحمة تحديدا.
نعم.
فقلت في نفسي إن هذا اللوبي يدبر شيئا، وإن هذا القلم مدفوع أو محفوظ بتيارات معينة. بعدها بأشهر قليلة كتب الكاتب الإسرائيلي الصهيوني حتى النخاع دودو بيركن مقال آخر في صحيفة في موقع ساتلايت كويل.
أيوة.
وقالها صراحة إن قناة الرحمة والقنوات الإسلامية التي ظهرت في الفترة الأخيرة وحققت قدرا من الحضور الجماهيري، هذه القنوات أصبحت شوكة في خاصرة الدولة العبرية. وعندما قرأت هذا المقال له وجدت قلمي دون قصد مني يضع خطا تحت عبارته الأخيرة.
تمام.
إن القنوات الإسلامية أصبحت شوكة في خاصرة الدولة العبرية.
القنوات الإسلامية ماذا تفعل؟ ما تقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
ما هو في واقع الحال.
نعم.
هذه القنوات بدأت تحدث أنواعا من التوازن في العمل الإعلامي، لأنه على مستوى الإعلام الأوروبي كانت تقريبا منابر الخطاب التي تتحرك هناك يسيطر عليها اللوب الصهيوني سيطرة شبه مطلقة.
تمام.
لكن مع ظهور قناة الرحمة بالخصوص والقنوات الإسلامية الرشيدة بالعموم.
نعم.
بدأت تحدث أنواع من الإفساد في هذا المخطط بالنسبة له، فكان مطلوبا الإطاحة بالمنابر القوية، خصوصا أن قناة الرحمة حققت في مدار 3 سنوات نسب مشاهدة عالية جدا. نعم. وأظن أنه لو في استبيانات واستطلاعات رأي ستشي النسبة بأن هناك تصاعدا غير مسبوق لشعبيتها. وما ذلك إلا لأنها تقدم رسالة إسلامية رشيدة على منهاج السنة النبوية. وأنا أقول للناس يعني ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وجب الآن أن نصنع شيئا بعد أن ذرفنا الدمع الهتون.
جميل.
وأظن أن هذه المحنة صنعت شيئين إيجابيين.
ما هما؟
أنها أولا فجرت في القلوب حبا غير مسبوق لقناة فضائية.
بالتأكيد.
يعني أنا أقول على النايل سات الآن ما يقرب من 435 قناة.
تمام.
في أحدث إحصاء قرأته أظن أنه لم يحدث لل 435 قناة قدر من الحب وقدر من التعلق وقدر من الشفقة وقدر أيضا من التساند والدعم كما حدث مع قناة الرحمة.
ما السبب في ذلك؟
حقيقة.
ما السبب في ذلك؟
هذا يقودنا إلى النقطة الإيجابية الثانية، والسبب في ذلك
نعم
أن قناة الرحمة فجرت في القلوب والنفوس حبا للسنة النبوية ومعرفة بها.
الله.
يعني رجل الشارع الله. البسيط الذي أقابله في الطريق وأنا اليوم كنت في مصلحة حكومية أؤدي شيئا ما، وقابلني واحد من أحد الناس وبسطائهم وذكرها لي صراحة وهو يصافحني، قال لي قناة الرحمة وحتما ستخرج من هذه المحنة. قناة الرحمة علمتنا ما هي السنة النبوية وأغنتنا عن قراءة المطولات والكتب. فأنا أظن أن قناة الرحمة حققت نوعا من التوازن في ساحة العمل الإعلامي كان مطلوبا إحداثه. وأود أن أقول شيئا في خلال هذه العجالة، لا بد ممن يحبون هذه القناة أن يفكروا بصورة ميدانية. لا بد أن نقدم شيئا ما. مطلوب أولا نشر التردد الجديد، وهذا يحدث الآن وعلى صورة رائعة. حتى التلاميذ الصغار في المدارس يهاتف بعضهم بعضا، وحتى في مواقع النت ومنتدياته الناس يعني يتهاتفون بالشات ويذيعون هذا التردد الجديد، وهذا شيء إيجابي. الأمر الثاني مطلوب من كل خبراء العمل القانوني وخصوصا المتضلعين في مجال القانون الدولي أن يساندوا قناة الرحمة وأن يساعدوها في تحريك الطعن أمام مجلس الدولة الفرنسي. ومن الوارد جدا، ولدينا سوابق كثيرة، يعني أنا تذكرت محنة مماثلة تعرض لها رجاء جارودي قبل سنوات.
صحيح.
واتهم نفس التهمة. رجاء جارودي عندما مثل أمام المحاكم الفرنسية قبل سنوات اتهم بمعاداة السامية لمجرد أنه شكك في المحرقة، وتفجر نوع من المساندة له غير مسبوق. يعني حتى كبار خبراء القانون الدولي في العالم العربي ذهبوا إلى باريس على نفقتهم الخاصة ودافعوا عنه أمام المحاكم الفرنسية. الآن ليس مطلوبا أن ندافع عن شخص اسمه رجاء جارودي، مطلوب أن ندافع عن كيان اعتباري اسمه قناة الرحمة. كل المستشارين الغير في مجلس الدولة، وأنا في مجلس الدولة في مصر، وأنا أعرف أن كثيرين منهم يحبوا قناة الرحمة ويتابعها ويربي أولاده على برامجها، مطلوب إليهم أن يقفوا إلى جوار قناة الرحمة. هذه واحدة. الأمر الثاني مطلوب دعم رأس المال. رأس المال الإسلامي لا بد أن يتحرك وأن يمول عمل قانوني، لا أقول يمثل ردة فعل، ولكن يمثل نوعا من الأخذ بزمام المبادئة لمناطحة هذا اللوبي الصهيوني أمام المحاكم الفرنسية ولفضح خبيئته ومخططه.
نعم.
وارد جدا أن نعرقل خطة اللوبي الصهيوني، وأنا بقول دائما ذهبت السكرة وجاءت الفكرة.
نعم.
والفكرة الآن تقول كل خبراء المتضلعين في العمل القانوني الدولي بالخصوص مطلوب إليهم أن يدعموا قناة الرحمة، وأن يكون الترجمة الحقيقية لدعمهم أن يحركوا هذا الطعن.
نعم.
أمام مجلس الدولة الفرنسي.
جميل.
هذه مسألة مهمة، لأن البسطاء يقولون لي ماذا نصنع؟ مطلوب صناعة هذين الشيئين، نشر التردد الجديد والمساندة والدعم. أنا عاوز أقول شيء مهم جدا.
اتفضل يا أستاذ.
مع هذه المحنة أنا أشيم في الأفق ملامح التمكين، مع أنه يعني الإطباق وتضييق الخناق على هذا العمل الإعلامي الرصين قد يشي بشيء آخر، لكن أنا واثق من شيء واحد. سئل الإمام الشافعي قيل له يا أبا عبد الله أيهما تؤثر للمسلم، أن يمكن أو أن يبتلى. يا ترى يمكن يعني يتمكن من حظوة من منصب من شيء يستطيع به أن يخدم المسلمين، ولا يبتلى فيحصل ثوابا؟ قال لهم الإمام الشافعي عبارته ومقولته الخالدة: لن يمكن حتى يبتلى.
الله.
فأنا عاوز أقول مدام أطبقت الحلقة بهذه الصورة، وأطبق الخناق بهذه الصورة، وضيق الخناق بهذه الصورة، فأنا أشيم في الأفق تمكينا بلا حدود لهذه القناة المباركة، لأنها تمثل فكرة سدانة وحراسة السنة النبوية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي لفظ الترمذي لنفس الحديث سئل: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سنتي. فأنا أظن أن قناة الرحمة بحسبانها منبرا يتوخى ملامح ومنهاج السنة النبوية تمثل سدانة وحراسة هذه السنة.
نعم.
وستمكن يعني أنا أرى أشيم في الأفق ملامح التمكين. لكن أنا أطالب رأس المال العربي بأن يقف إلى جوار معركة الإعلام العربي والإسلام. أنا عاوز أقول حاجة: إذا كانت المعركة بيننا وبين الكيان الصهيوني معركة مستمرة وممتدة، ونحن الآن نخوض معركة إعلامية بكل ما تعني الكلمة
بمعنى الكلمة، نعم،
عندهم يعني إيرفين موسكوفيتش ده ملياردير يهودي معروف، هو يمول القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي من الألف إلى الياء.
أي
والقناة السابعة لمن يتابع، وأنا أعرف أن الفرنسيين يتابعون ذلك جيدا، ولكنهم يصطدعون أذنا من طين وأخرى من عجين. القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي وهي الناطقة بلسان المستوطنين ما تزال توجه سبابا وشتما وتستمطر اللعنات على المسلمين كل يوم، بل تدعو إلى قتلهم صراحة، شأنها في ذلك شأن مدارس اليشيفة والكليل. نحن نقول هذه الحقائق لأن يظن أننا لا نعرفها.
نعم.
نحن في قناة الرحمة نعرفها ونعرف جيدا حدود المواجهة ونعرف معالمها، وإذا أثر اللوب الصهيوني أن يدخل معنا وأن ينازلنا في الحلبة، فأنا أظن أن بمقدورنا بذخيرة حب الناس ودعمهم ودعائهم وبهذا المنهج السديد الذي نسير عليه، بمقدورنا أن نستمر في هذه المعركة، لأنها معركة الإعلام العربي والإسلامي.
جميل.
سأقول لك شيئا.
نعم.
لو قارنا بين تجربة قناة الرحمة وتجربة أي قناة عربية أخرى، سنلمح جيدا أن منحنى قناة الرحمة في تصاعد يثير الذهول.
ونقول هنا دكتور حسام، نقول هذا الكلام بدون مجاملة،
بدون أدنى مجاملة، سأقول لك.
نعم.
قناة الرحمة بدأت بإمكانات مالية بسيطة.
بالتأكيد.
عندك قناة حضرتك زي قناة الجزيرة بدأت بخمسمائة مليون ريال قطري.
تمام.
بتمويل لمدة خمس سنوات. لكن قناة الجزيرة خدت قد إيه عشان تحقق الحضور الإعلامي وكثافة الحضور الجماهيري؟
سنوات
طويلة.
سنوات.
قناة الرحمة في غضون ثلاث سنوات لا أكثر حققت هذا التجذر وهذا الحضور. يعني أنا أجد تلميذ المدرسة الذي لا نصيب له من العلم الشرعي الأكاديمي بدأ يتابع القناة، ينظر ينتظر برامج التفسير وبرامج السنة وبرامج السيرة وبرامج الرقائق وبرامج الأطفال.
نعم.
إذن معنى هذا أن قناة الرحمة سجلت في تصوري حضورا إعلاميا لافتا للنظر ومطلوب من كل عناصر النخبة والمثقفين. لا أقول الدعاء فقط.
صحيح.
مطلوب من كل المثقفين أن يقفوا إلى جوار قناة الرحمة في هذه المحنة، لأنه إحنا بنتكلم عن حرية التعبير. يعني في اتحاد الكتاب يتحدثون عن حرية التعبير، في النقابات ومختلف مجتمعات تجمعات العمل الأهلي يتحدثون عن حرية التعبير. هذه معركة حرية التعبير.
أين هم؟
قناة الرحمة لا تملك سيفا، لكن تملك حقيقة وتملك معرفة وتذيعها في الناس. الآن قناة الرحمة تحارب بوسائل تنفيذية قمعية لإزاحتها عن الطريق. أين المنادون بحرية التعبير؟ كلهم مطلوب إليهم أن يقفوا إلى جوار قناة الرحمة. وأنا من شاشة قناة الرحمة أقول اتحاد الكتاب الآن أو منذ فترة كان يدافع عن كتاب ألف ليلة وليلة باعتباره مدافع عن حرية التعبير. طب هنقول الدفاع عن قناة الرحمة وعن الرسالة، حق الرسالة العربية الإعلامية في أن تصل إلى المتلقي داخل الحدود العربية وخارجها. هذه قضية ألا تستحق حشد اتحاد الكتاب؟ ألا تستحق أن يصدر اتحاد الكتاب ولو حتى بيانا يعلن فيه وقفته إلى جوار قناة الرحمة؟ كل المشتغلين بالعمل الإعلامي هذه معركتهم ولا ينبغي النقص عنها. لكن أنا أقول سواء ساندنا هؤلاء أو لم يساندونا، لكن أظن أن المسيرة ستستمر وستتصل. وقد تعلمنا هنا يعني في محنة السيدة عائشة حادثة الإفك، السيدة عائشة رضي الله عنها، القرآن لما انتهت هذه الواقعة قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فأنا بقول بنفس المنطق لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأنه محنة قناة الرحمة ساعدت وأسهمت في فرز الصف، من الذي مع الفكرة الإسلامية ومن الذي ضدها، من الذي مع القرآن والثقافة القرآنية ومن الذي ضد هذه الثقافة، من المؤازر للسنة النبوية ومن الناقص على عقبيه والمحارب للسنة النبوية. محنة قناة الرحمة ساهمت في فرز الصف. جميل. وفرز الصف ده شيء مهم جدا. يعني أنا أريد أو أن أستحضر هنا قول الشاعر: يا من رمته الليالي اصبر لرميتها، إن الليالي والأيام أدوار، فالجو يصحو وإن عمت غمائمه، والليل يعقبه صبح وإسفار.
خير إن شاء الله بإذن الله. ربنا يكرمك دكتور حسام، يعني أنت حينما تتكلم لازم إحنا نستمع لحضرتك.
العفو أستاذ مولى.
لكن حضرتك يعني بترسل رسائل عديدة إلى اتحاد الكتاب، إلى كل عاملين في الحقل الإعلامي، ولكن أنا بقول لحضرتك يعني وبلسان الحال أنا بقول يعني لا ننتظر يعني مساندة من أحد، وإنما يعني نثق في ربنا سبحانه
صحيح
وتعالى. وبننتظر مساندة أحبابنا مشاهدينا الكرام في كل مكان، فهذا يكفينا. يعني إحنا لا يعني إحنا بنتكلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تصل رسالة حضرتك ورسالة كل مشايخنا وعلمائنا هنا في قناة الرحمة لكل من نرسل إليهم هذه الرسائل. ولكن أنا بقول يكفينا مساندة الناس لنا، يكفينا يعني تشجيع الناس لنا، يكفينا تثبيت الناس لنا في كل مكان، فهذا يكفي بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن دكتور حسام، أنا عايز حضرتك وأنت عضو أساسي وعنصر أساسي هنا في قناة الرحمة وصاحب برنامج متميز، أنا عايز حضرتك بنتكلم على جزئية مهمة، مش عايز أتكلم في موضوعات فرعية، ولكن أنا حنطلق من خلال برنامج حضرتك لماذا أسلمه. برنامج حضرتك لماذا أسلمه؟ برنامج متميز. برنامج متميز بمعنى إن إحنا مش بنتكلم حضرتك بتقول قال الله وقال الرسول، ده أنت حضرتك بتبين للأمة كلها في كل مكان أن الإسلام بخير، أن الإسلام قادم، وأن الإسلام سيظل بإذن الله تبارك وتعالى. فحضرتك برضو وضح لي صورة مهمة لكل مشاهدين الكرام ممن يتابعون الآن لماذا أسلموا.
هو هذه الفكرة مهمة جدا، لأنه أنا كان سبب ميلاد الفكرة في رأسي أنه كان في حالة من الإحباط بتأثير الانتكاسات الكثيرة التي تعرض لها المسلمون في الداخل والخارج.
جميل.
فكان في حالة من الإحباط في القلوب أن الإسلام ينكسر ويدخل إلى مربع الاستخذاء، وإنه يتراجع، وإنه وإنه وإنه، وقيل كلام كثير.
أيوة.
لأنه واكب هذه الحملة الفكرية حملة عسكرية، يعني تعرضت بعض الأقطار الإسلامية لهجوم من بعض الأقطاب والقوى الدولية.
تمام.
فبدأ يتولد داخل الناس نوع من الإحساس بالهزيمة الداخلية، وده أكتر شيء يعني يمثل حالة تراجع حضاري للأمة.
أيوة.
فأنا أردت أن يكون البرنامج نفسة أمل. الناس يريدون الإسلام، وهختص حضرتك بقى بإحصائية.
نعم.
لم أقولها في أي حلقة ولا في أي فضائية. أحدث إحصائية خرجت تقول أنه من بين كل 4 يغيرون دينهم وعقائدهم في العالم، في 3 يدخلون الإسلام.
الله أكبر.
دي أحدث إحصائية خرجت، وأعيد الإحصائية مرة أخرى، وأتحدى أن يثبت أحد عكسها.
نعم.
لأنه أنا أعرف أنه في بعض المنابر الإعلامية المضادة تحاول أن تثبط عزائمنا.
صحيح.
وتخذل
صحيح.
همتنا.
صحيح.
لا، أحدث إحصائية خرجت وإحصائية موثقة تقول إن من بين كل 4 يغيرون عقائدهم وولاءاتهم في العالم، في 3 يدخلون الإسلام
بفضل.
أظن أن هذه الإحصائية تشي بأن الإسلام فعلا قادم على الطريق، وإحنا عندنا حاجة اسمها المبشرات. نبينا صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث الصحيح: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، فلا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل.
سبحان
كل
الله.
هذه مبشرات على الطريق. فأنا عاوز أقول للذين يحركون هذه المعركة، لماذا اختصت قناة الرحمة بهذا الهجوم؟ هذا سؤال مهم جدا.
صحيح.
اختصت بهذا الهجوم لأنها مثلت نوعا من الثقل، مثلت نوعا من الضربات الإعلامية الموجعة. ومن الملحوظ في مراجعة كل برامج قناة الرحمة والمحتوى الإعلامي الذي قدمته، لم تنزلق قناة الرحمة إطلاقا إلى شتائم أو سخائم.
صحيح.
فهي تقدم رسالتها بتؤدة بهدوء، وإذا كان أحد في منابر إعلامية مضادة يقول إن الإسلام ينخذل وينكسر، نحن قلنا له بالدليل الميداني: الإسلام ينتصر، ينتصر في الكاميرون، وينتصر في إفريقيا، وينتصر في أمريكا اللاتينية، وينتصر في بقاع ما كنا نتوقع أن يصل الإسلام إليه. إذن نقول رسالتنا مستمر على التردد القديم أو على التردد الجديد. خلاص، مدرسة الرحمة دقت العمد والأوتاد، ولن تطوى هذه المدرسة إلا على أشلائنا وجثثنا.
يعني في كلام حضرتك في النهاية، في الجزئية، في الإحصائية الجميلة اللي حضرتك قلتها أستاذ جليل، ويعني شيء مهم جدا، حضرتك بتبشرنا وبتبشر الأمة كلها، يعني نقول إننا لا نخاف على الإسلام بل نخاف على المسلمين إنهم تخلوا عن الإسلام.
صحيح.
نعم.
صحيح.
ربنا يبارك فيك دكتور حسام.
نعم. إحنا هنا لابد أن نفرق فعلا بين وضع الإسلام ووضع المسلمين.
نعم.
ممكن يكون المسلمين في بعض الأحيان في حالة من التراجع الحضاري، وهذا وارد جدا، لكن أود أن أقول شيئا: لازم نشيع في الناس ثقافة التفاؤل والاستبشار بما سيأتي. هذه مهمة، وده جزء عضوي من ثقافة الداعية.
نعم.
لكن الثقافة الداعية الذي يقول لنا أنتم منهزمون، أنتم متخلفون،
لا، بشروا،
نريدنا
بشروا ولا تنفروا.
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: إنما أنا قاسم ويعطي الله، إنما أنا قاسم ويعطي الله، ولن تزال هذه الأمة بخير حتى تقوم الساعة.
نعم.
والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم،
والخير
بين أظهرنا، ولا يمكن أن تعدم الأمة عالما متحققا بالعلم الشرعي. ومن مزايا قناة الرحمة أنها فرخت إلى المشهد عددا من العلماء، حتى الناس يتساءلون أين كان هؤلاء العلماء.
صحيح.
أين كان هؤلاء الدعاء من مختلف الأعمار السنية، من الصغير والكبير. هذه مزية أخرى، وهذا منجز آخر لقناة الرحمة، أنه كشف عن مناطق معتمة في ساحة العمل الدعوي، وفرغ فيالق من الدعاء سيكون لهم شأن، وما زالوا يحققون ويثبتون عمد وقوائم الثقافة الإسلامية الرشيدة.
ربنا يكرمك دكتور حسام. في النهاية يعني كلمة موجزة لقناة الرحمة.
أقول لقناة الرحمة دائما: الهمة أو المحنة تلد الهمة. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نترجل عن صهوة جوادنا، وعلمنا أنه في أحلك الساعات لابد أن نظل متشبثين. يا أستاذ ملهم، صلاح الدين الأيوبي نفسه هزم في معركة أرسوف، ولو استسلم لواقع الهزيمة لما كانت حطين. صلاح الدين الأيوبي وقف وهو يرقب سفن الصليبيين تتوالى، قعد يعد من العصر إلى المغرب، وجد 70 سفينة محملة بالعتاد والسلاح، فما خزل لكن وصل المعركة. فكان الفتح في حطين، وكان تحرير 52 مدينة. معركتنا الإعلامية لا تقل أهمية عن معركتي العسكرية. وأختم بما قاله عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء رضي الله عنه، قال: الجهاد ضربان نوعين: ضرب بالسيف والسنان، وضرب بالجدل والبيان. وكما لا يجوز للمحاربين إغماد أسلحتهم، لا يجوز للعلماء إغماد ألسنتهم.
الله، ما شاء الله، ربنا يكرمك دكتور حسام، ربنا يسعدك ويزيدك يا رب.
جزاك الله خير.
احنا دايما بنتعلم منك، ونتعلم منك اللغه، ونتعلم منك الاسلوب. ربنا يكرمك دكتور حسام. واذا احنا بنقول لمشاهدينا الكرام، يعني دكتور حسام هذا نموذج من النماذج المشرقه والنماذج المشرفه لقناه الرحمه، ونفخر يعني بان كانت البدايه وكانت الانطلاقه له كانت هنا من خلال قناه الرحمه. بنشكرك شكرا جزيلا.
جزاك الله خير يا استاذ مولانا. شكرا.
ربنا يكرمك ويعزك يا رب. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود بعده باذن الله تبارك وتعالى.